بسم الله، الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن اقتفى أثره واستنى بهداه، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. فهذا مجلس علمي في شرح عمدة الأحكام لسماحة والدنا الشيخ صالح بن محمد الحيدان، ينعقد في يوم الاثنين 23 من شهر ذي الحجة لعام 31400 للهجرة في جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بالرياض. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب البيوع. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فتبايع على ذلك فقد وجب البيع. وما في معناه من إثبات الخيار من حديث حكيم بن حزام، وهو الحديث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو قال: حتى يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبد الله وخليله ورسوله، أرسله رحمة للعالمين، فبلغ عليه الصلاة والسلام الرسالة، وأدى الأمانة، ونصح للأمة، وجاهد في الله حق جهاده، وترك أمته على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيد عنها إلا هالك. من أحسن متابعته ابتغاء مرضات الله أفلح، ومن صد وأرض فلا يضر إلا نفسه. بين صلوات الله وسلامه عليه ما ينبغي أن يكون عليه المرء من علاقة بربه جل وعلا في عباداته، وبين له أثر الإخلاص في العبادة، وأن العمل إنما ينفع إذا اقترن بإخلاصه لوجه الله جل وعلا وسيره على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن العمل النافع أن يكون صوابا، والصواب هذا ما وافق السنة، وأن يكون خالصا لله. إن اختل شرط من هذين الشرطين لم ينفع ذلك العمل صاحبه، وإنما يكون مضرة عليه. ومما بينه صلوات الله وسلامه عليه علاقات الناس فيما بينهم في جميع أمورهم، فترك أمته صلى الله عليه وسلم على أمر واضح وصراط سوي مستقيم، من أخذ به أفلح. فنسأل الله أن يمن علينا بالأخذ بسبيل الفلاح. من ذلك ما يتعلق بعلاقات الناس فيما بينهم في أموالهم في البيع، بين صلوات الله وسلامه عليه في هذا الحديث الذي سمعنا أن المتبايعين بالخيار إذا تبايع صفقة تجارية أو غير تجارية أو مما يتبادل من السلع بأثمانها، فالمتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو يخير أحدهما الآخر. فلو تبايع اثنان وبقي ساعة أو ساعتين بعد إبرام العقد والاتفاق عليه بأن يقول أحدهما: بعني هذه السلعة، ويقول الآخر: قد بعتك بثمن كذا وكذا على الصفة التي يتم البيع عليها بتأجيل الثمن أو تعجيله أو تقسيطه، ثم يمكثان في مجلسهما ساعة أو ساعتين أو أكثر لا يتفرقان، فهما في الخيار. في أي لحظة يعن لأحدهما إنهاء هذه البيعة وإلغاء هذا العقد ساغ له ذلك،
إلا إذا خير أحدهم الآخر، كل واحد قال أنت في الخيار، فأقدم بإلغاء ذلك الخيار لازم البيع في الحال، أو تفرق. لو إذا ثمت صفة العقد قام أحدهما على المجلس وذهب ثم رجع سقط لزم البيع. وهذا الأمر الذي يمكن تداركه هو ما يسميه العلماء خيار المجلس، يسميه العلماء خيار المجلس. يعني ما دام أن المتبايعين جالسان في محل في المحل الذي أبرم فيه البيع فخيار المجلس قائم حتى يتفرق أو يتراجع الخيار. وإن ألغى أحدهم الخيار ولم يلغه الثاني، قال أحدهما بعتبك أو اشتريت منك لا خيار لي، لزم في حقه وبقي الخيار لصاحبه. فإذا تراجع كل واحد منهما أسقط الخيار لزم البيع. إذا كان المبيع مستوفيا شرائط جواز البيع، أما إذا علق بالبيع أمر يمنع صحته فلا يكون لازما لأجل خيار المتبايعين. وإنما الحديث في هذا الحديث الذي سمعنا وحديث حكيم بن حزم إنما هو فيما يتعلق بالخيار الذي لو لم يتم خيار للزم البيع. ثم في حديث حكيم رضي الله عنه الإشارة إلى ضرورة الصدق في البيع، وأن الصدق فيما بين المتبايعين، وأن يبين كل واحد منهما ما يتعلق به في هذا العقد يبارك لهما في بيعهما. وإن دلس وكذب ولم يبدي كل واحد منهما ما يتعلق بما عليه قد تمحق بركة بيعهما. ولذلك يحتاج الإنسان في شرائه أو بيعه في قليل أو كثير إلى أن يتصور أن الله جل وعلا عالم بسريرته وعالم بما يخفي وما يريد أن يدلسه. فينبغي للمسلم أن يحسن مراقبة الله جل وعلا في أعماله كلها طلبا لتوفيق الله له، لأنه من يتق الله يجعل له مخرجا. إذا عمل المرء العمل وتجنب ما يخل بذلك العمل خوفا من الله جل وعلا ورغبة في ثوابه كان حريا أن يصحبه التوفيق في تصرفه. ثم إن الإنسان إذا كان شديد التحري في طلب السلامة من الغش والخداع والغرر والكذب، ويفعل ذلك مخافة من الله جل وعلا والتماسا لرحمته وعفوه ولطفه، يكون ذلك الوضع منه من الصفات التي تلازمه في كثير في عامة أموره، فيسلم من كثير من البلايا والمحن، ويؤجر في أعماله ما يأخذ منها وما يدع. والإنسان محتاج إلى أن يكثر من سؤال الله جل وعلا والالتجاء إليه وطلبه من ربه القادر على كل شيء أن يشمله بلطفه ويصحبه بتوفيقه. فلا غنى للعبد عن رحمة ربه وتوفيقه. ولهذا محتاج الإنسان دائما في كل أموره أن يصطحب تذكر الكنز الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من كنوز الجنة، وهو كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما نهي عنه من البيوع. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة، وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه، ونهى عن الملامسة، والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه.
هذه بيوع تشتمل على غرر، ويدخل فيها باب الغش. والمطلوب في المبايعات أن يكون مشتري والبائع على بصيرة من أمرهما فيما يتفقان عليه. المنابذة جاء بهذا المثال، وإلا فليس هذا هو كل شيء فيها. إذا قال صاحب الدكان أو قال صاحب الراغب في الشراء: أيوة ثوب مسدت يدي ولم رميته، يكون بكذا. أو قال المالك: أي ثوب نبذته إليك يكون بكذا كذا. أو أي سلعة من السلع التي تباع. أو إذا قال: أي سلعة أصابتها هذا الحذف ليحذفه من عود أو حصى أو غيره فهو عليك بكذا وكذا. هذا بيع مشتمل على الغرر، ومنطوي على الجهالة في معرفة ما سيتم عليه البيع. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تكون المعاوضات والمعاقدات على الأموال ونحوها مبنية على العلم من الطرفين بما يتم به البيع وما يترتب على ذلك البيع من أعمال. فبيع الملامسة أو المنابذة أو بيع الحصات هذا من البيوع المشتملة على الغرر والغش، وما كان فيه غرر وغش فإن الأمر فيه يمنع من إبرام ذلك العقد إلا على أمر بين. لا يصح الإنسان أن يقول: أي شيء أخذته مني كن بكذا، قد يأخذ شيئا معيبا ولا يتبين بمجرد أخذه. ولهذا صارت العقود والبيوعات يكون فيها أنواع من الخيارات، ومنها خيار الأجل. يشتري الواحد السلعة ويقول البائع: أنا بالخيار يوم أو يومين أو أكثر أو أقل، أو يقول المشتري: أنا بالخيار، حتى إذا وجد عيبا ونحو ذلك، أو وجد صارفا يصرفه عن إبرام تلك الصفقة كان في حل. والمؤمنون على شروطهم إلا ما كان من شرط يحرم الحلال أو يحل الحرام.
أحسن الله إليكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الركبان، ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبيع حاضر لباد، ولا تصر الغنم ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها، وإن سقطها ردها وصاعا من تمر. وفي لفظ: وهو بالخيار ثلاثا.
أولا فيما يتعلق بالبيع، يعني يحسن أن يقال في أول الأمر: من رحمة الله جل وعلا بعباده أن سهل لهم أمر تبادل حاجاتهم بشراء المبيع وبذل الثمن، أو عرض السلعة لبيعها وأخذ ثمنها، لأن هذا من الأمور التي الناس يحتاجون إليها في حياتهم. لا يمكن أن تكون الحياة كلها في مصالح الناس مبنية على الهبات والعطايا، إنما لا بد من تصنيع، ولا بد من سلع أن تعرض، ولا بد من طالب أن يطلب السلع. ولذا رتب الله جل وعلا في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أحكام هذه المبادلة.
حديث أبو هريرة لا تلقوا الرخصة.
ثم النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الركبان، يعني البضائع الوافدة مع أهلها الذين يريدون بيعها، لا يخرج أحد يتلقاهم في طريقهم قبل أن يصلوا ثم يساومهم، هو عالم بأسعار السلع، عارف بأقيامها، والوافد إنما يعرف سلعته وقد لا يدري كم تساوي، فالنبي لها عن ذلك. وإذا حصل شيء من هذا صار الجالب بالخيار، إذا وصل البلد ورأى ما عليه الحال وعلم أقيام السلع وبضائعه التي معه فهو بالخيار، إن شاء أمضى ما جرى بينه وبين متلقيه من بيع، وإن شاء ألغاه. وهو في هذه الحال بالخيار، سواء كان مغبونا أو غير مغبون، ما دام أن الشارع نهى عن ذلك فالعقد الذي يبرم في وضع الشارع نهى عن إبرامه يكون غير لازم إلا إذا أقر بعد ذلك. هذا فيما يتعلق بتلقي الركبان. بيع الحاضر للبادي، يأتي الوافد بضاعته من أموال مواشي أو سلع أو حبوب وثمر أو غير ذلك من أطعمة، يريد أن يبيعها، فيتلقاه أحد ويقول إني أعرف بطريق البيع، وممكن أن نشعر الناس أننا سوف نحبسها في الوقت الحاضر. النبي يقول في الحديث الآخر: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. النبي نهى عن تلقي الركبان، وعن أن يتلقى أن يقتل الواحد يبيع صاحب الحاضرة صاحب المدينة أو القرية، يبيع للبادي الوافد على المدينة سواء كان من البادية أو من غيرها من القرى الأخرى، كجلب ثمار بعض القرى إلى بعض المدن. الإنسان منهي أن يبيع المقيم للوافد إذا كان الوافد إنما وفد ليبيع بسعر يومه. فالنبي قال: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. ولذلك مثل هذه العقود عقود نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. والأصل في النهي التحريم، إذا وقع النهي على مثل عقد فالأصل عدم صحته إلا أن يجيزه المتعاقدان أو المتعاقدون عليه بعدما يتبين لهم الأمر، فإذا أجازوه صح من تاريخ الإجازة.
ولا يبيع بعضكم على بيع بعض.
بيع البعض على البعض، يأتي أحد يطلب سلعة ما فيأتي إلى مالك السلع هذه ويقول: هذه أنا لا أبيعها مثلا إلا بمئة أو بألف. جارها أو العالم بهذه المساومة يقول للراغب في السلعة: عندي مثلها أبيعها عليك بأقل من ذلك. أو يتم البيع بين المشتري والبائع، وهما وإذا وكان في وقت الخيار يأتي من يريد أن يفسد البيعة ويقول للمشتري أنا أبيعك بأقل من ذلك، أو قد يقول للبائع أنا أشتري منك بأكثر من ذلك. فهذه هي أعمال نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه أفضل الصلاة والتسليم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. يعني المنهيات لا خيار لنا في أن نتجاوزها، بل إن الأمر فيه خطورة، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يحتاج المسلم في تصرفاته كلها أن يكون شديد الحرص على التقيد بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يأمر به أو فيما ينهى عنه. فلا يحل المسلم أن يبيع على بيع أخيه، سواء بأن يبيع هو أو أن يرفع ثمن السلعة عن المشتري، أو أن يزيد في السلعة لا يريد شراءها وإنما يريد أن يضر بالمشتري، أو أن يعلق طمع البائع بأنها تساوي أكثر مما هم أن يبيع به، إما لتكسد عنده أو ليستفيد هو أو غيره من طالب تلك السلعة. النبي صلوات الله وسلامه عليه في أمره ونهيه إنما هو لمصالح الأمة وتوفير أسباب سعادتها وعزها وأسباب تآلفها وتعاونها. فلا يحل لمسلم أن يعمل عملا يخالف مقتضى أوامر محمد صلى الله عليه وسلم أو مقتضى منهياته عليه أفضل الصلاة والتسليم.
ثم قال ولا تناجشوا.
النجش هو الإثارة وإثارة الطمع أو إثارة فساد البيعة. يأتي إنسان بسلعة يراد بيعها وهو لا يريدها، ولو بيعت عليه لتخلى فيزيد في الثمن، فإذا قيل مثلا بعشرة قال بأكثر من ذلك، وإذا زيد عليه زاد هو، ثم يدفع بالسلعة إلى أن تصل ثمنا أكثر مما تستحق، إما لنفع صاحب السلعة أو للإضرار بطالبها، وهو في الحالين يرتكب أمرا محرما، والنبي نهى صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فلا يحل للمسلم أن يأخذ بهذا المسلك في بيعه ولا في شرائه. كذلك لا يحل للبائع أن يقول سوية السلعة كذا وكذا، أو إذا سئل كم الحال في البيع قال والله نحن لا نبيع هذه السلعة الذي كذا وكذا، فيأتي الذي لا يحسن المماكسة ولا يجيد المساومة فيظن أن هذا صدق لا إشكال فيه، فيغتر بقول هذا الذي لا نبيع إلا بكذا ويريد أن يشتري، والواقع يكون خلاف ذلك. أو يقول قد يكون صاحب السلع يقول نحن اشتريناها بكذا وكذا وهو غير صادق، فلا يحل له أن يأتي بوصف لسلعته أو لعمله فيها يكون مخالفا في ذلك واقع الحال. لا بد أن يصدق البائع والمشتري ليصح بينهما مقتضى حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه في صدق إلى آخره وبينا، فلا بد من بيان. ثم هذه أمانة وإذا حصل إخلال وتضرر أحد الطرفين فمن حقه أن يطالب برفع الضرر حسب مقتضيات المطالبات. نعم.
قال ولا تصر الغنم ومن ابتاعها فهو بخير النظرين.
الماشية ذات اللبن الحلوب لا تصر، والتصرية حبس اللبن يبقى في ضرع الماشية حتى يجتمع فيظن الناظر إليها أنها ذات لبن كثير وأنها صاحبة در بين فتصر، التصرية أن يجتمع الشيء السائل فلا يسلك له طريق خروج فيغر به الإنسان الراغب في السلعة، فالنبي نهى عن تصرية الماشية ذات اللبن بأن يحبس اللبن في ضروعها حتى يغر بذلك الراغب في الشراء. ومن وقع في ذلك فإنه يكون في خيار، ولو لم يكن هناك خيار مجلس أو خيار أجل، وإنما يكون الخيار بسبب التدليس وعدم البيان. فإذا حلبها وتبين أن واقع حلبها لا يتفق مع ما يشعر به نظره إلى ضروعها فهذا الخيار في ردها وإلغاء البيع، وإن ردها ومعها صاع من طعام، هذا الصاع هو من أجل ذلك اللبن المصر في ضروعها في ضرع الدابة، لأن هذا اللبن متولد وهي في ملك البائع، فما دام سيردها فإن عليه أن يرد ما يقابله طعام بطعام، لأن اللبن هذا من الأطعمة. وإن أمسكها فالأمر راجع إليه هو، وهو بالخيار إلى 3 أيام، لأن الدابة الماشية قد يتغير معها الوضع، إذا تغير النبيذ والمراح والعلف في أول يوم يكون الحليب قليلا واليوم الثاني، فإذا تبين أنها لثلاثة أيام فقد أعذر. والغالب في أمر الثلاثة أنها من أبواب الإعذار في كثير من الأمور، فمثلا العبد الصالح من موسى عليه السلام أعذره في العذر الثالث وافترق، والنبي صلى الله عليه وسلم إذا كان أنظر 3 أيام في بعض الأمور، فالثلاثة هذه في كثير من الأمور في باب الأعذار. نعم.
صلى الله عليكم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية، وكان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. قيل إنه كان يبيع الشارف وهي الكبيرة المسنة بنتاج الجنين الذي في بطن ناقته.
هذا الذي يسمى عند العرب الجاهلية بيع حبل الحبلة، يعني ما في بطن الدابة إن ولد فهو حبل، إذا بيع ما يمكن أن يحمله هذا الحبل بأن يكون أنثى وأن تلقح وتحمل فيباع من بيوع الجاهلية وقد يموت هذا الحبل، وقد يكون المولود ذكرا فلا يحبل. فالغرر من لازم هذا البيع، لا ينفك عنه، لا سيما هو بيع حبل الحبلة، قد يكون الولد في بطن الناقة أو الشاة أو البقرة، قد يولد ثم لا يعيش، وقد يولد ذكرا والحبل متعذر، فتكون هذه العقود عقود تسبب المشاكل والاختلافات، وربما تسبب فتن ومنازعات. فالنبي صلوات الله وسلامه عليه لا ينهى عن شيء إلا إذا كان النهي يحقق من المصالح ما لا يحققها ما يضاده. في العرف جاهليتهم يتبايعون مثل هذا، يأتي الشخص يشتري ما إذا وضعت هذه الدابة ولدت ما في بطنها، إذا لقي وكان أنثى ولقحت ووضع مرة أخرى تلك ذلك الحمل، فيرتب مشاكل وخلافات متنوعة. فحرمه نبي الله صلى الله عليه وسلم، فهو لا يحرم إلا ما كان ضرره أكثر من منافعه. لا يمكن أن يأتي أمر حرمه الله جل وعلا أو حرمه رسوله ومصالحه هي الأكثر والناس في أمس الحاجة إليه، وإنما ما يحرم إلا الشيء الذي تحريمه هو مقتضى مصلحة الأمة.
أحسن الله. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي. قيل وما تزهي؟ قال حتى تحمر. قال أرأيت إن منع الله الثمرة بما يستحل أحدكم مال أخيه؟
هذا فيما يتعلق ببيع الثمار من التمور، من ثمار النخيل والأعناب أو السنابل في الحبوب. نهى عن يضاع الشيء حتى يكون صالحا للأكل، لما قال حتى تزهي أو تزهي، قيل وما تزهي؟ قال حتى تحمر، وفي لفظ حتى تحمار أو تصفر. يعني الغالب في ثمار النخيل أنها إما أن تكون ألوان ثمارها عند الاستواء حمرا أو أن تكون صفرا، هذا هو الغالب فيها. وإذا وجد شيء بين ذلك فهو يميل إلى أحد اللونين. فلما قال فزهي، وزه هو الحسن المشوق، تكون زاهية في نظر الناظر والراغب فيها. فالسائل قال ما معنى تزهي؟ قال تحمر أو تصفر. ثم بين النبي صلوات الله وسلامه عليه، هو الذي يقول قال بما تأتي يستحل أحدكم، يعني إذا باع قبل أن يظهر فيها الزهو قد تصيبها آفة قبل إمكان الاستفادة منها، قال بما يستحل أحدكم مال أخيه. هذا في الحبوب، في الثمار النخيل. وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء المدينة، ومعلوم أن المدينة بلد نخيل وغالب تجارة بيوعهم وشرائهم تكون بالتمور والثمار، ثمار النخيل. فكانوا يتبايعون بمثل هذه البيوع، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه البيوع حتى تكون صالحة للاستعمال، أو حتى يبدو فيها ما يدل على أنها قد استوت عن النمو وانتهت، لأن قنوان النخيل إذا بدأ فيها الاصفرار والإحمرار فإنها تكون قد انتهت عن النمو، وإنما بقي التحول من البلح إلى التمور. وهذا هو مبادئه ومباديه، تبين صلى الله عليه وسلم أن هذا، ويلحق بذلك ما في شكلها. كان يبيع الشخص صنيعة العنب وهي لا تزال لم يبدو فيها ماء الماء الحالي، فتكون عرضة للتلف. ومثله أيضا الحبوب، إذا سنبل الزرع لا يباع حتى يشتد، حتى يستوي الحب بنموه وصلابته، ولا يبقى إلا فترة جفافه وصلاحيته للحصاد. وكل ذلك الحاصل من نهي المصطفى صلى الله عليه وسلم إنما هو لمصلحة الناس وضمان مصالحهم وإغلاق أبواب المنازعات والمخاصمات التي تؤدي بالناس إلى خصام والشقاق، وربما إلى عدوان وظلم. فما من أمر من الشارع يوجه به الناس في أمر أو نهي إلا وحقيقة الحال أنه لمصالح البشر.
أحسن الله إليك. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان وأن يبيع حاضر لباد. قال: فقلت لابن عباس: ما قوله حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارا.
معنى هذا الحديث هو الذي مر، الحديث السابق: تلقى الركبان وأن لا يبيع الحاضر للبادي. وبين ابن عباس معنى يصير بيع الحاضر للبادي أن يكون دلالا للبادي، سمسار يبيع بضاعته، قد يستفيد البايع لكن الدلال يستفيد، ومن ينتظرون أن يشتروا السلعة ليربحوا فيها قد يحال بينهم وبين ذلك، فلا يتفق هذا المعنى مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. نهيه عليه الصلاة والسلام أن تتلقى الركبان حتى لا يغر الجالب، هذا من جانب، ومن جانب آخر حتى لا يستأثر المتلقي بالبضاعة ثم قد يحتكرها ليغلي قيمها على الناس، بل يترك إذا قدم الوافد بالبضاعة يقابلها هذا المتلقي وغيره حتى يحصل الجالب على خير، ويحصل من كان في البلد من الراغبين في الشراء على خير أيضا، في تزاحمهم على الشراء يستفيد هذا ويستفيد ذا. وأما أن ينحصر الأمر في متلق يسبق الناس ثم يحول بينهم وبين الشراء، أو يتصل بالوافد ويقول: لا تبيعها أنت فإنك قد لا تعرف رغبات هؤلاء التجار، أنا أعرف ماذا يريدون، إذا لم أقتنع بطلبهم أؤجل بيعها. النبي نهى عن ذلك كله حتى يبيع الإنسان على وفق ما قدم به، ويشتري المشتري على وفق ما يتيسر له، يرزق الله الناس بعضهم من بعضهم.
صلى الله عليه.
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، والمزابنة أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، أو كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام. نهى عن ذلك كله.
النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه سأل قال: أينقص التمر إذا جف النخل؟ قالوا: نعم. فنهى أن يضاع تمر بتمر، لأن بيع هذه الأنواع لا بد أن يكون مثلا بمثل، يدا بيد، وإذا اختلفت الأصناف لا بد أن يكون يدا بيد. النبي قال: لا تبيع التمر بالتمر، ولا البر بالبر، ولا الشعير بالشعير، ولا الذهب بالذهب، ولا الفضة بالفضة، إلى آخر الربويات، إلا مثلا بمثل يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. لما أريد بيع الحائط بما فيه من تمور بثمر مكنوز جاف، سأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل هذه النخيل، لأنه ليس من أهل النخيل، هو من مكة، ومكة ليست بلد زرع ولا بلد عرس نخيل، هل يجف التمر، ينقص التمر إذا جف؟ قالوا: نعم. فنهى أن يباع الحائط بثمر، ومثله أيضا يلحق به العناد، لأنه مثله، لا يباع تباع الصنيعة من العنب مثلا بمئة كيلو أو مئة وزنة أو مئة صاع من الزبيب، لا يباع هذا إلا مثل بمثل، إذا بحيث يؤمن احتمال النقص، وهذا لا يتم إلا إذا عرف هذا. في أشياء قد يرخص فيها من هذه البيوع لأسباب خاصة، كذلك بالنسبة للحقول الحبوب، لا يأتي صاحب الحقل ويبيع مزرعة القمح أو الشعير ونحوها بحبوب جاهزة. النبي يقول عن هذا: لا يضاع البر بالبر إلا مثلا بمثل يدا بيد. والمثلية ما توجد هذا في سنبلة، لكن لو باع الحائط من القمح بنقد بعد استواء القمح وصلاحيته للحصاد جاهز.
أحسن الله عليك. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة وعن المجابنة وعن بيع التمرة وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وألا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا. المحاقلة بيع الحنطة في سنبلها بحنطة.
هذه الأمثال إنما النهي عنها لاحتمال عدم التساوي، فلا يباع هذا التمر بالحائط في خنوان النخل بثمر نخل تمر، لا بد أن يكون عن طريق المثلية الكاملة، ولم يرخص في شيء إلا ما يسمى بالعرايا. والعرايا سيأتي لها تمثيل إذا جاء وقت تلذذ الناس بخراف النخيل وقت الرطب، قد يكون بعضهم عنده تمر من العام الماضي وليست عنده نقود، ويحب أن يتنعم بالرطب كما يتنعم الآخرون وليس لديه ما يشتري به، فيأتي لرب لصاحب الحائط ويطلب منه نخلات يقدر مقدارها بتمر يأتي به هذا الراغب، هذا رخص بمقدار معين لا يتجاوز، ورخص فيه للحاجة لأنه لا يتفق مع الوزن، لأنه لما ينزل التمر من النخلة الرطب فقد يكون في الإناء ما يزن مثلا 20 رطلا أو 30 رطلا، لو ترك حتى يجف ما سوى إلا نصف ذلك. ولهذا قال النبي أينقص التمر إذا جف؟ قالوا نعم، فنهى عنه وأذن في العرايا للحاجة، لحاجة الناس إلى أن يشتركوا في وقت خراف النخيل في التلذذ بالرطب. ومعلوم أن الناس يشتاقون إلى الثمار الجديدة الطرية، وقد يكونون عاجزين عن بذل الثمن، فرخص الله جل وعلا لهم على لسان نبيه في مثل هذه الأشياء بقدر محدد لا يتجاوز. يعني لا يأتي تاجر يريد أن يشتري مثلا ملء سيارة من الرطب حتى يبيع على الناس بملء سيارة من التمر الجاف، لا، وإنما يترك، وإنما هي في حد محدود لا يتجاوز. يمكن يكون مثله أيضا العنب، يكون عند الشخص مخزون زبيب مخزون ويريد عنبا طريا ولا نقود عنده يشتري، يمكن هذا أن يقاس على هذا لمجرد ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في ثمار النخيل بقدر محدد، يمكن أن يرخص أيضا في العنب بقدر محدد، لأن الدنيا ليست كلها نخيل، النخيل إنما توجد في بلاد دون بلاد أخرى، بعض البلدان لا تعيش فيها النخلة، النخلة تحتاج إلى جو خاص تختلف عن كثير من الأشجار، كما يقول الشاعر العربي: وهل ينبت الخطي إلا وشيجه وتغرس إلا في منابتها النخل. النخل إذا غرست في غير منابتها ما صار فيها الفائدة التي تكون إذا غرست في منابتها. ولذلك كان أغلب الشرق الأوسط مجالا لغرس النخيل، وما يشابهها من بلاد من أرض الله أيضا في قارات أخرى. فبيع الحائط رطبا بتمر هذا ممتنع لما ذكر الله بها، أينقص التمر إذا جاء الرطب إذا جف، ومثله العنب ومثله الحقل، لا يباع الحقل مثلا يقدره صاحبه مالك ذلك الحقل بأنه يبلغ مثلا 1000 صاع يبيعه 1000 جاهز، لا، لا يباع إلا كيلا بكيل، المخيلات ما تباع إلا بمثلها والموزونات ما تباع إلا بمثلها، إلا إذا اختلفت هذه الأشياء، إذا بيع نوع من الأسلاف الربوية بنوع آخر ليس من هذا من صنف ذلك النوع.
صلى الله عليه وسلم. وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وكسب الحجام خبيث.
هذه الأشياء المذكورة في هذين الحديثين منها ما هو محرم التحريم الشديد، وهو أجرة الزانية على الزنا، مهر البغي. البغي هي الزانية التي تعمل الزنا بمقابل مقابل، وأجرة الذي يدعي أنه يتكهن للناس ويعبرهم خيرهم بالمغيرات بأجرة، حلوان الكاهن يعني كأنه حلاوة يتحلى بها الكاهن أو يعطى يالي يحلو بها جوابه إلى آخره. وثمن الكلب، الكلب محرم من بيعه، أما اقتناء الكلب فقد يكون مباحا في حال ومحرما في حال آخر. من اقتنى كلبا غير كلب ماشية ولا صيد نقص من أجله في كل يوم قراط أو قراطان. الماشية التي يحفظها الكلب عن السباع، الذئاب لا تأكلها، والحرث حتى لا يعبث بحرث الشخص فلاحته يحفظها الكلب في رد العادية إذا جاء أحد يريد أن يسرق، فالشأن في الكلب أن لا يدع المجهول عنده أن يتعدى ما هو في حراسته. فهذا يجوز اقتناؤه لكن بدون ثمن، أما ثمنه فهو حرام لأن الذي نهى عن بيع الكلب. وإن كان يمكن أن يكون غالي الثمن عند الراغبين فيه، لكنه مع ذلك وإن جاز اقتناؤه لهذه المصالح ويمكن أن يلحق بالماشية والحرث، من يكون يسكن في برية وعنده محارم وربما يغيب بعض الغيبة، وجود الكلب نافع لحراستهم وفي عنهم، ومعروف أن الكلب عنده وفاء، الكلب مع أسياده عنده وفاء عجيب، الشعر الذي يزعم أنه قال لهارون الرشيد وأنت كالكلب في حفظك للود، واللي يهجر له واحد آخر يسب له شخص ويقول والكلب واف وفيك غدر ففيك عن قدره سهول، لكنه مشتهر أن الكلب وافي مع من يعيش معهم ويدافع عنهم. وفي قصص عجيبة في ظل الأحوال قد يصحب من ألفه وارتاد الانتفاع منه أن يصحبه من مكان إلى مكان أشبه ما يكون بحراسته، وهذا عام من الأمور المجربة. ومع ذلك لم يبح النبي صلى الله عليه وسلم بيعه وشراءه، وإنما أباح اقتناءه للحاجة الضرورية. ما عدا الكلب الأسود فإنه لا يحل اقتناؤه، وهو الكلب البهيم لا يحل اقتناؤه لا ببيع ولا بغير بيع، وأخبر النبي إنما هو شيطان. في هذا الحديث، في هذين الحديثين وجد شيء قيل إنه خبيث مع أشياء محرمة، وهو كسب الحجام. الشيء قد يوصف بالخبث ولا يراد به أنه محرم لدليل قد يكون في غير ذلك الوضع الوصف. فالحجام النبي صلى الله عليه وسلم أعطى أبا طيبة أجرة الحجامة، والنبي لا يمكن أن يدفع أجرة محرمة لأحد، وأمر السياد الحجام ليحجم أمرهم بأن يخفضوا عن الخراج. ومع ذلك فإن كسب الحجام كسب ليس من المكاسب الشريفة، ومقصود فيه في هذا الحديث أنه كسب خبيث أي دني ليس من المكاسب الكريمة. المكاسب فيها ما هو وهو كريم، وفيها ما هو أكرم، فأكرم المكاسب على الإطلاق ما كان من الكسب في الجهاد في سبيل الله في قتال الكفار، وهذا إنما يكون عندما يكون المسلمون أعزة محكمين لشرع الله في خاصة أمورهم وعامتها، وهذا لا ييأس الإنسان منه، ولكنه يراه بعيدا، وإن كان لا يستبعد شيء على قدرة الله جل وعلا. إنما واقع الأمة ليس واقع ما يدل على احتمال الجهاد، لأن الجهاد يحتاج إلى أن يكون مجاهدون مقيمين على أنفسهم مقتضى شريعة الله في كل أمورهم، في مكاسبهم وزينتهم وعبادتهم وبيعهم وشرائهم وقيام وتعاملهم مع الناس وفي تعاملهم فيما بينهم وبين ربهم. هذا يحتاج إلى تربية صحيحة كالتربية التي تربى عليها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كقريب من ذلك كالذين تربوا على يدي أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. الله المستعان.
أحسن الله إليكم. مهر البغي خبيث، كسب الحجام.
مهر البغي خبيث يعني محرم، يعني كسب المرأة الزانية كسب حرام، لا يحل لها ولا يحل لمن تريد أن تمونه بصرف المال عليه. وحلوان الكيان كذلك كسب محرم، يعني الشيء قد يشترك مع غيره بالخبث، فهذا يكون حراما وهذا يكون كسبا فيه دناءة. فكسب الحجام ليس بمحرم، وإنما هو غير شريف، وكسب الكاهن والعراف والساحر والزانية كل هذه مكاسب محرمة.
أحسن الله إليكم. هل ترون أن نتوقف؟ بقي سبع دقائق. بقي سبع دقائق والآن توقفنا عند هذا الباب.
لا لا،
باب العراية نبدأ به الأسبوع القادم.
ما يخالف،
نعرض الأسئلة.
لا تفضل.
أحسن الله إليكم. أحسن الله إليكم. هذا يسأل عن بيع الناقة ذات أو الناقة اللقحاء والمغالاة في سعرها لأنها ألقحت من بعير باهظ الثمن.
اللقحة هي الناقة التي في بطنها جنين ولد، وهذه المغالاة هذه الطريقة ما كانت موجودة في السابق، هذه المئات الآلاف وربما الملايين لما كثرت الأموال عند الناس صارت أقرب للخيلاء والمباهات منها للحقائق، والعمل فيها يدخل في بعض بنو أبوابه من في باب إضاعة المال. يشتري الواحد البعير بمليون ريال وقد يأكل علفا بسيطا مضرا فلا يساوي شيء. لا شك أن الإبل وبقية بهيمة الأنعام فيها العالي القدر ولها أصالات وغير أصالات، وكان العرب حتى في الجاهلية يعتنون في تلقيح إبلهم بطلب الفحولة النادرة في أوصاف عديدة من جمال وصلابة، لكن أن تكون البدرة. ومع ذلك فإذا اشترى الإنسان هذه الناقة لأنها ألقحت من الجمل الفلاني، إذا كان حقا هذا الإلقاح منها من ذلك الجمل فالبيع صحيح، لا وإن كان فيه إقدام على بذل أموال بدون مقابل حقيقي.
أحسن الله إليكم. يقول: هناك بعض الفاكهة لا تباع إلا وهي خضراء، أي غير صالحة للاستخدام في الوقت الحالي، إلا بعد عدة شهور لكي تنقل من دولة إلى أخرى، مثل المانجو والموز وغيرها، فهل يجوز بيعها على تلك الحال؟
ثمر النخل إذا بدأ فيه الاصفرار والإحمرار هو في ذلك الوقت غير صالح للاغتيات، والكثير منها الحلاوة فيه قليلة جدا لا تصلح للاعتماد عليه قوتا، ومع ذلك يتم بيعه لأنه وصل حدا، ذكرت أنه عبارة عن انتهى نموه ولم يبقى إلا تحوله لأن يكون قوتا، يدخل في هذه الفواكه التي تكون بهذه الصفة.
أحسن الله إليكم. يسأل يقول: قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يبع بعضكم على بيع بعض، هل يدخل هذا النهي على كل شخص حتى وإن طلبت منه النصيحة؟
النصائح ليست من باب الغيوع، لكن تبيع على بيع بعض أو تشتري على شراء بعض، شخص مثلا يريد أن يشتري سلعة ما معينة ويسأل فيقول صاحب البيع أنها تساوي 1000 ريال ويتأخر يقول لها: هي عندي تماما بهذه الصفة والماركة والصنعة ب900، أو بالعكس يجي يبيع السلع يريد أن يبيع ما معه من السلع بهذا القدر على 100 أو أكثر أو أقل، يأتي الشخص ويقول لها: أنا أشتري منك على 100 وزيادة. هذا إذا كان الشخص استروح لإبرام العقد مع الطرف الثاني، أما لمجرد المزايدات فإن البيع في المزاد العلني النبي باع، قال: من يشتري؟ فقال شخص بنصف درهم، قال: من يزيد؟ قال الآخر: بدرهم. فباع بمزايدة شيء، وباب إرادة الإضرار بالآخرين شيء آخر.
أحسن الله إليكم. قال: هل يسأل يقول: هل يعتبر ما يفعله أهل التكاسي في مطار الملك خالد مثلا أو غيره من المطارات عندما ينادون الركاب عندما ينزلون من الطائرة قبل أن يصلوا إلى شركات التكاسي، هذا من تلقي الركبان؟
لا أدري في الحقيقة ماذا يريد السائل، هل هو صاحب تاكسي هو؟ إذا كان غير مأذن له بهذا التصرف والدولة منعت أن يشتغل بهذا العمل إلا من أذنت لهم وحصرتهم على ذلك العمل، ويأتي والآن يأتي ناس سياراتهم ليست عليها علامات الأجرة، والذي يراها يظن أن هذا شخص يستقبل أصدقائه بينما هو يؤجر، هو قد يدخل في باب أنه يضار الذين هيئوا لمثل ذلك العمل، فالتقييد بما تنظمه الدولة ينبغي أن يلتزمه الناس.
أحسن الله إليكم. يقول: إذا انتفت علة التحريم من تلقي الركبان بأن يكون هؤلاء الركبان عالمون بسعر السلع في السوق، فهل يجوز أن أتلقاهم كأن يكون على السلعة في طلبا ملحة فأسبق إليها قبل أن ينزل إلى السوق؟
هذا الذي أنت ذكرته كاف في ردك، لأنك تقول عليها طلب أن أسبق الناس حتى إني أتحكم في سلعتي أنا. استصحاب تنفيذ ما أمر به محمد صلى الله عليه وسلم أمر لازم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما ضابط التفرق في حديث ما لم يتفرقا؟
المقصود التفرق ألا يضمهما مكان واحد، فلو خرج شخص من المكان ولو كان يريد إمضاء البيع، وإن كان علماء ذكروا أنه لا يجوز للشخص أن يقوم فقط لأجل يلزم البيع، لكن الحديث واضح أنه إذا تم التفرق فقد لزم البيع، إلا أن يكون هناك خيار شرط، فلو قام أحدهما ليتوضأ من محل آخر أو خرج من المحل وذهب يصلي ركعتين في المسجد انتهى موضوع الخيار.
أحسن الله إليكم. يسأل يقول: يا شيخ جزاك الله خيرا، ألا يقال بأنه يجوز بيع الكلب وشراؤه في حال جواز اقتناءه للحراسة والصيد، ولا يجوز بيعه ولا شراؤه إذا لم يجوز اقتناؤه؟ فقد يحتاج الإنسان ولا فقد يحتاجه الإنسان أي الكلب للحراسة والصيد ولا يجده إلا بالشراء، وإذا استغنى عنه وهو قد اشتراه بثمن غالي فقد يحتاج إلى بيعه. أرجو التوجيه أحسن الله إليكم.
المشرع هو النبي صلى الله عليه وسلم، هو المشرع، فلا يملك الناس أن يغيروا شيئا من أحكام التشريع. النبي لما ذكر أنه لا يحل اقتناء الكلب إلا كلب صيد أو ماشية، ومن اقتناه نقص من أجره في كل يوم كذا وكذا، وأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة كما في الحديث الصحيح، فإمكان اقتناء الكلب أو تحصيل الكلب أو تربية جرو من جراء الكلاب كل هذا متيسر، والبعض يعرفون هذا ويسهل عليهم التحصيل، وقد يوجد نادر من الكلاب ما يكون في فتكه بالذئاب أوفى من بعض، وهذا معروف ومجرب، ومع هذا لا تغير الأحكام وإباح شيء. الآن ممكن يقول قائل الناس في حاجة ماسة إلى إباحة الربا، ولا يجد الواحد من يقرض ولا شيء إلا بالربا، فما دمنا محتاجين لنرابي. فالناس يكيفون أحكامهم على مقتضى الشرع لا على مقتضى رغباتهم.
أحسن الله إليكم. يقول: بعض الناس في معارض السيارات يتلقون الركبان في الطريق العام قبل دخولهم إلى المعارض كما يسمون الشريطية، فهل هذا من تلقي الركبان المحرم؟
أصحاب هذه السيارات الذين هم من أهل البلد ليسوا باديا من الوادي وليسوا بادينا للبلد، وإنما ما جاءوا يبيعون سياراتهم في هذه المعارض إلا بعد أن يكونوا سألوا، لكن على فرض أن أحد يأتي لا يدري عن الحقائق يدخل هذا في حكمه.
أحسن الله إليكم. يقول شيخنا المبارك: نود منكم توجيه لأهل الإبل والغنم الذين يضعون في المزاين، والحكمة من الإبل هي ليست للمغالاة ولكن للاستفادة منها.
ليتهم يفعلون ذلك، لا شك أنه من الأمور التي ما كان لها وجود في السابق يوم كان الناس محتاجين للإبل في رحلاتهم وتنقلاتهم وإلى آخره، ما كانت أسواق لمزين الإبل وكذا وكذا. لا شك أن الإبل فيها من تكون على وضع يسر الناظر في حال أشياء مظهرها خلاب، وإذا من قرأ ما يقوله شعراء العرب فيما يتعلق في إبلهم يجد أن بعض الإبل لها من المواصفات ما ليس لكثير من الأخريات. يقول الشماخ في بناء بعيره أو ناقته يصف ما يتبعها، يقول: يتبعنا سامية العينين تحسبها مجنونة أو ترى ما لا ترى الإبل، ومع ذلك ما كان يسأل.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم بيع وشراء الأسهم المختلطة؟
الحقيقة أنا لست متاجر في هذه الأشياء، لكن هذه الأسهم إذا كان السهم الذي يراد بيعه يراد بيعه بأسهم تماثله من كل وجه فإنه يحتاج إلى المماثلة الحقيقية، وهذا متعذر لا يكون هناك تماثل. أما إذا كان البيع بنقود وأوصاف هذه الأسهم تعرف فإنها في ظاهر الحال صارت مصدر إفلاس لعدد من الناس. في السنوات الأخيرة حسب ما يبلغني من كثير من المتورطين أن أحدهم يكون طامعا في أرباح معجلة وإذا الأمر يأتي بخسارات فادحة معجلة، فيحتاج الإنسان إذا أن يتقيد في بيع شر ينظر هذه الأسهم إن كانت أسهم أموال ثابتة ذات عيان بينة وإنما سميت الأسهم سهم إلى آخره، هي في الحقيقة هي تسمى أسهم وهي أجزاء حسب التعديل. فإذا بيعت هذه الأجزاء مثلا نجي مثلا شركة كهرباء أو الألبان أو غيرها، فبيع هذه الأسهم بأقيام محددة بأوصاف الأسهم ومعرفة مدى نجاحها في السوق من عدمه فلا في محذور، لأن الناس لابد لهم من هذه المبايعات.
حسن الله عليكم. وإذا كانوا قد اقترضوا هذه الشركات، إذا كانت هذه الشركات اقترضت أموالا ربوية كقروض من بنوك أو غيرها،
لا يجوز الاشتراك في شركة بنيت على أساس ربوي، فلا يصح للإنسان أن يشتري أسهما من شركة ربوية أو شركة كثيرا من تأسيساتها بنيت على قروض ربوية، فإن الراضي في هذه المبايعات وهذه المشاركات يكون شريكا للمؤسسين على ذلك البندر الربوي. نعم.
أحسن الله إليكم. يسأل عن حكم بيع الأعضاء أو التبرع بها.
الأعضاء؟
نعم، أعضاء الإنسان بيعها أو التبرع بها.
الصحيح أنه لا يجوز بيع الإنسان ولا أعضائه، وأما بذلها بعد التحقق من نفعها لإنسان آخر أرجو أن الأمر فيه سعة، وأما أن تباع بشبه مزاد علني فإن هذا لا يحل، الإنسان لا يملك نفسه أن يبيع منها. نعم.
حسن الله إليكم. هذا يسأل يقول ما صحة نسبة كتاب تقنين القوانين للإمام العلامة محمد إبراهيم رحمه الله؟ هل هذا الكتاب صحيح منسوب للشيخ؟
أنا لا أعرف أن الشيخ محمد إبراهيم له كتاب في القانون. أنا أعرف أن الشيخ كتب كتابة في المجلة يسب يذم القانون ويسميها القانون اللعين بهذه اللهجة، وهو لا شك أن رحمة الله عليه ضد كلمة التقنين. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل أو يسأل عن امرأة يقول امرأة حجت وعليها العادة وقد طهرت يوم الحادي عشر الساعة الثانية عشر ظهرا طهرا تاما في يوم، وفي يوم الثالث عشر رجمت رمت الجمار ونزلت وطافت طواف الحج وكذلك سعت سعي الحج، وبعد الانتهاء من جميع الأعمال الحج طلعت إلى الطائف ووجدت أنها قد امتلأت بالدماء وقد أحست بالرطوبة ولكنها لم تعلم أنها دم إلا بعد الانتهاء من الطواف والسعي، فماذا عليها؟
إذا كانت يوم فعلت ما فعلت من الطواف والسعي ترى أنها قد طهرت ويتعرف عادتها وانتهاءها فعملها صحيح، وما حصل لها لا يؤثر عليها، وقد يكون سبب ذلك الزحام الشديد والانتهاء في ذلك اليوم ولا سيما المطاف والمسعى، يكون الناس في يوم الثالث عشر والثاني عشر في شدة الزحام. بالنسبة للشيخ محمد رحمة الله عليه كتابة هذه مكتوبة منشورة في مجلة راية الإسلام التي تصدر في عام 1981
عن التقنين.
عن التقنين.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. هذه أسئلة الإخوة عن الإنترنت. هذا سائل من ليبيا يقول ما حكم بيع العملة الورقية وهل تباع يدا بيد كما هو حال الذهب؟
نعم، العملة الورقية بالعملة الورقية لا بد يدا بيد، لأنها في الحقيقة بدل مما هي نائبة عنه من وسائل المعاوضات، فلا بد من ذلك.
أحسن الله إليكم. هذا سائل من المغرب يقول قرأت في الصلاة السرية بالجهر هل علي سجود سهو؟
لا لا يلزم، لا يلزم، لو سجد لا لا بأس، ولو لم يسجد فلا شيء عليه.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول اسمه يوسف المهاجري أو المجاهري من الجزائر، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله شيخنا، وأنا الآن جالس أنتظر درسكم والجواب على هذا الإشكال من سماحتكم حفظكم الله. ورد في صحيح البخاري حديث ويح عمار تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويتدعوه إلى النار، ومعلوم أن فئة سيدنا معاوية رضي الله عنه هي من قتلته أثناء الفتنة. السؤال يا شيخنا، يستدل بهذا الحديث، يستدل بهذا الحديث بعض الطوائف الضالة في سب سيدنا معاوية رضي الله عنه ووصفه بأنه باغ ضال وأنه يدعو إلى النار، نسأل الله السلامة من الوقيعة في أصحاب رسول الله، فكيف الرد العلمي المبين على هذه المقالة السيئة؟
أول شيء أنا أنصحك، أنصح هذا السائل يلا يضع نفسه في موضع الرد على هؤلاء. والأمر الآخر، لا يطعن في معاوية رضي الله عنه إلا من كان ضالا عنيدا، فمعاوية أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه أفضل الصلاة والتسليم يقول خير الناس القرن الذين بعثت فيه، فهو شاهد له ولإخوانه من الصحابة بأنهم خير الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هل أنتم تاركوا لأصحابي لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. والنبي يتحدث عن الصحابة كلهم، ومعاوية رضي الله عنه كان مجاهدا في سبيل الله، وكان في أول جيش غزا القسطنطينية، فجاء في الحديث أن أول جيش يغزو القسطنطينية يدخلون الجنة، لكن لا يطعن فيه، هو رضي الله عنه من ملوك الإسلام. أما كون علي أفضل منه فهذا بإجماع أهل السنة والجماعة أن علي أفضل منه، لكن أيضا لا يحل لأحد أن يطعن فيه بأي حال من الأحوال، فهو صحابي من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وارتضاه للإمارة أبو بكر وعمر وعثمان، هؤلاء الخلفاء الثلاثة الذين هم أفضل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، لا يليهم بالفضل المماثل سوى علي رضي الله عنه، ثم يأتي من دونهم. لكن النصيحة إلى أهل الجزائر وأهل ليبيا هؤلاء أن يتجنبوا كثرة الخوض في أمور هم في غنى عنها، وبلادهم أيضا تحتاج إلى أن يجتهدوا في تحصيل العلم النافع، فنسأل الله أن يهدينا بهم سواء السبيل.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول ما حكم بيع أو شراء الحيوانات كالقطط والثعالب؟
القطط والثعالب لم يأتي نهي صريح بتحريم بيعها، لكنها أيضا غير مباحة الأكل، والثعالب لا تكون أليفة في المنزل، والقطط من الطوافين في المنزل. ولذلك أبو قتادة رضي الله عنه لما توضأ فجاءت القطة فصاغ أصغالها الإناء الذي يتوضأ منه، وجعل زوجة ابنه تنظر إليه، قال لا تنظر يا ابنة أخي، إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عين والطوافات. لكن شراء والتغالي بأثمانها تغالي في الأشياء أن ما ينبغي أن يكون الناس ينهجون هذا المنهج، هي ليست من الكواسب وليست من ذوات اللحم الذي يستفاد منها ولا يحل أكلها، وإنما لا البذخ والإسراف الزائد. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل من مصر يقول أحسن الله إليكم ما حكم اختراق مواقع الإنترنت وإفسادها؟
أما مواقع الإنترنت التي تروج الفساد وتنشر الفجور والإلحاد، فإتلافها ابتغاء وجه الله أرجو أنه نوع من الجهاد في سبيل الله. وأما العبث والإساءة إلى الناس وإفساد مخازن ما يوجد لهم من معلومات، فهذا من العدوان. والإنسان يجب عليه أن يكون في تصرفاته يبتغي وجه الله جل وعلا في عمله وفيما ينكف عنه.
أحسن الله إليكم. هذا سائل من الجزائر يقول: ممكن شيء من التفصيل في بيع العربون بارك الله فيكم؟
بيع العربون له عرف يتعارف الناس عليه، وعند الخلاف يرجع فيه إلى القضاء وليس إلى الفتاوى. نعم.
أحسن الله إليكم. بهذا انتهينا، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله، الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن اقتفى أثره واستنى بهداه، أما بعد: اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. فهذا مجلس علمي في شرح عمدة الأحكام لسماحة والدنا الشيخ صالح بن محمد الحيدان، ينعقد في يوم الاثنين 23 من شهر ذي الحجة لعام 31400 للهجرة في جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بالرياض. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب البيوع. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فتبايع على ذلك فقد وجب البيع. وما في معناه من إثبات الخيار من حديث حكيم بن حزام، وهو الحديث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو قال: حتى يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبد الله وخليله ورسوله، أرسله رحمة للعالمين، فبلغ عليه الصلاة والسلام الرسالة، وأدى الأمانة، ونصح للأمة، وجاهد في الله حق جهاده، وترك أمته على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيد عنها إلا هالك. من أحسن متابعته ابتغاء مرضات الله أفلح، ومن صد وعرض فلا يضل يضر إلا نفسه. بين صلوات الله وسلامه عليه ما ينبغي أن يكون عليه المرء من علاقة بربه جل وعلا في عباداته، وبين له أثر الإخلاص في العبادة، وأن العمل إنما ينفع إذا اقترن بإخلاصه لوجه الله جل وعلا وسيره على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن العمل النافع أن يكون صوابا، والصواب هذا ما وافق السنة، وأن يكون خالصا لله. إن اختل شرط من هذين الشرطين لم ينفع ذلك العمل صاحبه، وإنما يكون مضرة عليه. ومما بينه صلوات الله وسلامه عليه علاقات الناس فيما بينهم في جميع أمورهم، فترك أمته صلى الله عليه وسلم على أمر واضح وصراط سوي مستقيم، من أخذ به أفلح. فنسأل الله أن يمن علينا بالأخذ بسبيل الفلاح. من ذلك ما يتعلق بعلاقات الناس فيما بينهم في أموالهم في البيع، بين صلوات الله وسلامه عليه في هذا الحديث الذي سمعنا أن المتبايعين بالخيار إذا تبايع صفقة تجارية أو غير تجارية أو مما يتبادل من السلع بأثمانها، فالمتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو يخير أحدهما الآخر، فلو تبايع اثنان وبقي ساعة أو ساعتين بعد إبرام العقد والاتفاق عليه بأن يقول أحدهما بعني هذه السلعة ويقول الآخر قد بعتك بثمن كذا وكذا على الصفة التي يتم البيع عليها بتأجيل الثمن أو تعجيله أو تقسيطه، ثم يمكثان في مجلسهما ساعة أو ساعتين أو أكثر لا يتفرقان، فهما في الخيار. في أي لحظة يعن لأحدهما إنهاء هذه البيعة وإلغاء هذا العقد ساغ له ذلك، إلا إذا خير أحدهم الآخر، كل واحد قال أنت في الخيار فأقدم بإلغاء ذلك الخيار لازم البيع في الحال، أو تفرق. لو إذا ثمت صفة العقد قام أحدهما على المجلس وذهب ثم رجع سقط لزم البيع، وهذا الأمر الذي يمكن تداركه هو ما يسميه العلماء خيار المجلس، يسميه العلماء خيار المجلس. يعني ما دام أن المتبايعين جالسان في محل في المحل الذي أبرم فيه البيع فخيار المجلس قائم حتى يتفرق أو يتراجع الخيار، وإن ألغى أحدهم الخيار ولم يلغه الثاني قال أحدهما بعتك أو اشتريت منك لا خيار لي، لزم في حقه وبقى الخيار لصاحبه، فإذا تراجع كل واحد منهما أسقط الخيار لزم البيع. إذا كان المبيع مستوفيا شرائط جواز البيع، أما إذا علق بالبيع أمر يمنع صحته فلا يكون لازما لأجل خيار المتبايعين. وإنما الحديث في هذا الحديث الذي سمعنا وحديث حكيم بن حزم إنما هو فيما يتعلق بالخيار الذي لو لم يتم خيار للزم البيع. ثم في حديث حكيم رضي الله عنه الإشارة إلى ضرورة الصدق في البيع، وأن الصدق فيما بين المتبايعين، وأن يبين كل واحد منهما ما يتعلق به في هذا العقد يبارك لهما في بيعهما. وإن دلس وكذب ولم يبدي كل واحد منهما ما يتعلق بما عليه قد تمحق بركة بيعهما. ولذلك يحتاج الإنسان في شرائه أو بيعه في قليل أو كثير إلى أن يتصور أن الله جل وعلا عالم بسريرته وعالم بما يخفي وما يريد أن يدلسه، فينبغي للمسلم أن يحسن مراقبة الله جل وعلا في أعماله كلها طلبا لتوفيق الله له، لأنه من يتق الله يجعل له مخرجا. إذا عمل المرء العمل وتجنب ما يخل بذلك العمل خوفا من الله جل وعلا ورغبة في ثوابه كان حريا أن يصحبه التوفيق في تصرفه. ثم إن الإنسان إذا كان شديد التحري في طلب السلامة من الغش والخداع والغرر والكذب ويفعل ذلك مخافة من الله جل وعلا والتماسا لرحمته وعفوه ولطفه يكون ذلك الوضع منه من الصفات التي تلازمه في كثير في عامة أموره، فيسلم من كثير من البلايا والمحن، ويؤجر في أعماله ما يأخذ منها وما يدع. والإنسان محتاج إلى أن يكثر من سؤال الله جل وعلا والالتجاء إليه وطلبه من ربه القادر على كل شيء أن يشمله بلطفه ويصحبه بتوفيقه. فلا غنى للعبد عن رحمة ربه وتوفيقه. ولهذا محتاج الإنسان دائما في كل أموره أن يصطحب تذكر الكنز الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من كنوز الجنة، وهو كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما نهي عنه من البيوع. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة، وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه، ونهى عن الملامسة، والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه.
هذه بيوع تشتمل على غرر، ويدخل فيها باب الغش. والمطلوب في المبايعات أن يكون مشتري والبائع على بصيرة من أمرهما فيما يتفقان عليه. المنابذة جاء بهذا المثال، وإلا فليس هذا هو كل شيء فيها. إذا قال صاحب الدكان أو قال صاحب الراغب في الشراء: أيوة ثوب مسدت يدي ورميته يكون بكذا، أو قال المالك: أي ثوب نبذته إليك يكون بكذا كذا، أو أي سلعة من السلع التي تباع، أو إذا قال أي سلعة أصابتها هذا الحذف ليحذف من عودا أو حصى أو غيره فهو عليك بكذا وكذا. هذا بيع مشتمل على الغرر ومنطوي على الجهالة في معرفة ما سيتم عليه البيع. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تكون المعاوضات والمعاقدات على الأموال ونحوها مبنية على العلم من الطرفين بما يتم به البيع وما يترتب على ذلك البيع من أعمال. فبيع الملامسة أو المنابذة أو بيع الحصات هذا من البيوع المشتملة على الغرر والغش. وما كان فيه غرر وغش فإن الأمر فيه يمنع من إبرام ذلك العقد إلا على أمر بين. لا يصح للإنسان أن يقول: أي شيء أخذته مني يكون بكذا، قد يأخذ شيئا معيبا ولا يتبين بمجرد أخذه. ولهذا صارت العقود والبيوعات يكون فيها أنواع من الخيارات، ومنها خيار الأجل. يشتري الواحد السلعة ويقول البائع: أنا بالخيار يوم أو يومين أو أكثر أو أقل، أو يقول المشتري: أنا بالخيار، حتى إذا وجد عيبا ونحو ذلك، أو وجد صادفا يصرفه عن إبرام تلك الصفقة كان في حل. والمؤمنون على شروطهم إلا ما كان من شرط يحرم الحلال أو يحل الحرام.
أحسن الله إليكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الركبان ولا يبيع بعضكم على بيع بعض،
ولا تناجشوا ولا يبيع حاضر لباد ولا تصر الغنم ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها وإن سقطها ردها وصاعا من تمر وفي لفظ وهو بالخيار ثلاثا.
أولا فيما يتعلق بالبيع يعني يحسن أن يقال في أول الأمر من رحمة الله جل وعلا بعباده أن سهل لهم أمر تبادل حاجاتهم بشراء المبيع وبذل الثمن أو عرض السلعة لبيعها وأخذ ثمنها، لأن هذا من الأمور التي الناس يحتاجون إليها في حياتهم. لا يمكن أن تكون الحياة كلها في مصالح الناس مبنية على الهبات والعطايا، إنما لا بد من تصنيع ولا بد من سلع أن تعرض ولا بد من طالب أن يطلب السلع. ولذا رتب الله جل وعلا في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أحكام هذه المبادلة.
حديث أبو هريرة لا تلقى المقصر.
ثم النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الركبان، يعني البضائع الوافدة مع أهلها الذين يريدون بيعها، لا يخرج أحد يتلقاهم في طريقهم قبل أن يصلوا ثم يساومهم، هو عالم بأسعار السلع، عارف بأقيامها، والوافد إنما يعرف سلعته وقد لا يدري كم تساوي، فالنبي لها عن ذلك. وإذا حصل شيء من هذا صار الجالب بالخيار، إذا وصل البلد ورأى ما عليه الحال وعلم أقيام السلع وبضائعه التي معه فهو بالخيار، إن شاء أمضى ما جرى بينه وبين متلقيه من بيع، وإن شاء ألغاه. وهو في هذه الحال بالخيار، سواء كان مغبونا أو غير مغبون، ما دام أن الشارع نهى عن ذلك فالعقد الذي يبرم في وضع الشارع نهى عن إبرامه يكون غير لازم إلا إذا أقر بعد ذلك. هذا فيما يتعلق بتلقي الركبان. بيع الحاضر للبادي، يأتي الوافد بضاعته من أموال مواشي أو سلع أو حبوب وثمر أو غير ذلك من أطينة، يريد أن يبيعها فيتلقاه أحد ويقول إني أعرف بطريق البيع وممكن أن نشعر الناس أننا سوف نحبسها في الوقت الحاضر، النبي يقول في الحديث الآخر دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. النبي نهى عن تلقي الركبان وعن أن يتلقى أن يكون الواحد يبيع صاحب الحاضرة صاحب المدينة أو القرية يبيع للبادي الوافد على المدينة سواء كان من البادية أو من غيرها من القرى الأخرى، كجلب ثمار بعض القرى إلى بعض المدن. الإنسان منهي أن يبيع المقيم للوافد إذا كان الوافد إنما وفد ليبيع بسعر يومه. فالنبي قال دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. ولذلك مثل هذه العقود عقود نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. والأصل في النهي التحريم، إذا وقع النهي على مثل عقد فالأصل عدم صحته إلا أن يجيزه المتعاقدان أو المتعاقدون عليه بعدما يتبين لهم الأمر، فإذا أجازوه صح من تاريخ الإجازة.
ولا يبيع بعضكم على بيع بعض.
بيع البعض على البعض، يأتي أحد يطلب سلعة ما فيأتي إلى مالك السلع هذه ويقول هذه أنا لا أبيعها مثلا إلا بمئة أو بألف. جارها أو العالم بهذه المساومة يقول للراغب في السلعة عندي مثلها أبيعها عليك بأقل من ذلك، أو يتم البيع بين المشتري والبائع، وهما وإذا وكان في وقت الخيار يأتي من يريد أن يفسد البيعة ويقول للمشتري أنا أبيعك بأقل من ذلك، أو قد يقول للبائع أنا أشتري منك بأكثر من ذلك. فهذه هي أعمال نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه أفضل الصلاة والتسليم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. يعني المنهيات لا خيار لنا في أن نتجاوزها، بل إن الأمر فيه خطورة، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يحتاج المسلم في تصرفاته كلها أن يكون شديد الحرص على التقيد بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يأمر به أو فيما ينهى عنه. فلا يحل المسلم أن يبيع على بيع أخيه، سواء أن يبيع هو أو أن يرفع ثمن السلعة عن المشتري، أو أن يزيد في السلعة لا يريد شراءها وإنما يريد أن يضر بالمشتري، أو أن يعلق طمع البائع بأنها تساوي أكثر مما هم أن يبيع به، إما لتكسد عنده أو ليستفيد هو أو غيره من طالب تلك السلعة. النبي صلوات الله وسلامه عليه في أمره ونهيه إنما هو لمصالح الأمة وتوفير أسباب سعادتها وعزها وأسباب تآلفها وتعاونها. فلا يحل لمسلم أن يعمل عملا يخالف مقتضى أوامر محمد صلى الله عليه وسلم أو مقتضى منهياته عليه أفضل الصلاة والتسليم.
ثم قال ولا تناجشوا.
النجش هو الإثارة، وإثارة الطمع أو إثارة فساد البيعة. يأتي إنسان بسلعة يراد بيعها وهو لا يريدها، ولو بيعت عليه لتخلى فيزيد في الثمن، فإذا قيل مثلا بعشرة قال بأكثر من ذلك، وإذا زيد عليه زاد هو، ثم يدفع بالسلعة إلى أن تصل ثمنا أكثر مما تستحق، إما لنفع صاحب السلعة أو للإضرار بطالبها، وهو في الحالين يرتكب أمرا محرما، والنبي نهى صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فلا يحل للمسلم أن يأخذ بهذا المسلك في بيعه ولا في شرائه. كذلك لا يحل للبائع أن يقول سوية السلعة كذا وكذا، أو إذا سئل كم الحال في البيع قال والله نحن لا نبيع هذه السلع الذي كذا وكذا، فيأتي الذي لا يحسن المماكسة ولا يجيد المساومة فيظن أن هذا صدق لا إشكال فيه، فيغتر بقول هذا الذي لا نبيع إلا بكذا، ويريد أن يشتري والواقع يكون خلاف ذلك، أو يقول قد يكون صاحب السلع يقول نحن اشتريناها بكذا وكذا وهو غير صادق، فلا يحل له أن يأتي بوصف لسلعته أو لعمله فيها يكون مخالفا في ذلك واقع الحال، لا بد أن يصدق البائع والمشتري ليصح بينهما مقتضى حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه فيه فإن صدق إلى آخره وبينا، فلا بد من بيان. ثم هذه أمانة، وإذا حصل إخلال وتضرر أحد الطرفين فمن حقه أن يطالب برفع الضرر حسب مقتضيات المطالبات.
قال ولا تصر الغنم ومن ابتاعها فهو بخير النظرين.
الناشية ذات اللبن الحلوب لا تصر، والتصرية حبس اللبن يبقى في ضرع الماشية حتى يجتمع فيظن الناظر إليها أنها ذات لبن كثير وأنها صاحبة ذر بين فتصر، التصرية أن يجتمع الشيء السائل فلا يسلك له طريق خروج فيغر به الإنسان الراغب في السلعة، فالنبي نهى عن تصرية الماشية ذات اللبن، يعني يحبس اللبن في ضروعها حتى يغر بذلك الراغب في الشراء. ومن وقع في ذلك فإنه يكون في خيار، ولو لم يكن هناك خيار مجلس أو خيار أجل، وإنما يكون الخيار بسبب التدليس وعدم البيان، فإذا حلبها وتبين أن واقع حلبها لا يتفق مع ما يشعر به نظره إلى ضروعها فهذا الخيار في ردها وإلغاء البيع، وإن ردها ومعها صاع من طعام، هذا الصاع هو من أجل ذلك اللبن المصر في ضروعها في ضرع الدابة، لأن هذا اللبن متولد وهي في ملك البائع، فما دام سيردها فإن عليه أن يرد ما يقابله طعام بطعام، لأن اللبن هذا من الأطعمة. وإن أمسكها فالأمر راجع إليه هو، وهو بالخيار إلى 3 أيام، لأن الدابة الماشية قد يتغير معها الوضع، إذا تغير النبيذ والمراح والعلف في أول يوم يكون الحليب قليلا واليوم الثاني، فإذا تبين أنها 3 أيام فقد أعذر. والغالب في أمر 3 أنها من أبواب الإعذار في كثير من الأمور، فمثلا العبد الصالح من موسى عليه السلام أعذره في العذر الثالث وافترق، والنبي صلى الله عليه وسلم إذا كان أنظر 3 أيام في بعض الأمور، فالثلاثة هذه في كثير من الأمور في باب الإعذار. نعم.
صلى الله عليكم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية، وكان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. قيل إنه كان يبيع الشارف وهي الكبيرة المسنة بنتاج الجنين الذي في بطن ناقته.
هذا الذي يسمى عند العرب الجاهلية بيع حبل الحبلة، يعني ما في بطن الدابة إن ولد سوى حبل، إذا بيع ما يمكن أن يحمله هذا الحبل بأن يكون أنثى وأن تلقح وتحمل فيباع من بيوع الجاهلية، وقد يموت هذا الحبل وقد يكون المولود ذكرا فلا يحبل، فالغرر من لازم هذا البيع لا ينفك عنه، لا سيما هو بيع حبل الحبلة، قد يكون الولد في بطن الناقة أو الشاة أو البقرة، قد يولد ثم لا يعيش، وقد يولد ذكرا والحبل متعذر، فتكون هذه العقود عقود تسبب المشاكل والاختلافات وربما تسبب فتن ومنازعات. فالنبي صلوات الله وسلامه عليه لا ينهى عن شيء إلا إذا كان النهي يحقق من المصالح ما لا يحققها ما يضاده. فالعرف الجاهل يتهم يتبايعون مثل هذا، يأتي الشخص يشتري ما إذا وضعت هذه الدابة ولدت ما في بطنها، إذا لقيت وكان أنثى ولقحت ووضع مرة أخرى تلك ذلك الحمل، فيرتب مشاكل وخلافات متنوعة، فحرمه نبي الله صلى الله عليه وسلم، فهو لا يحرم إلا ما كان ضرره أكثر من منافعه. لا يمكن أن يأتي أمر حرمه الله جل وعلا أو حرمه رسوله ومصالحه هي الأكثر والناس في أمس الحاجة إليه، وإنما ما يحرم إلا الشيء الذي تحريمه هو مقتضى مصلحة الأمة.
أحسن الله. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي. قيل وما تزهي؟ قال حتى تحمر. قال أرأيت إن منع الله الثمرة بما يستحل أحدكم مال أخيه؟
هذا فيما يتعلق ببيع الثمار من التمور، من ثمار النخيل والأعناب أو السنابل في الحبوب، نهى عن إضاعة الشيء حتى يكون صالحا للأكل، لما قال حتى تزهي أو تزهي قيل وما تزهي؟ قال حتى تحمر، وفي لفظ حتى تحمار أو تصفار، يعني الغالب في ثمار النخيل أنها إما أن تكون ألوان ثمارها عند الاستواء حمرا أو أن تكون صفرا، هذا هو الغالب فيها، وإذا وجد شيء بين ذلك فهو يميل إلى أحد اللونين. فلما قال فزهي وزه هو الحسن المشوق تكون زاهية في نظر الناظر والراغب فيها. فالسائل قال ما معنى تزهي؟ قال تحمر أو تصفر. ثم بين النبي صلوات الله وسلامه عليه هو الذي يقول قال بما تأتي يستحل أحدكم، يعني إذا باع قبل أن يظهر فيها الزهو قد تصيبها آفة قبل إمكان الاستفادة منها. قال بما يستحل أحدكم مال أخيه، هذا في الحبوب في الثمار النخيل. وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء المدينة، ومعلوم أن المدينة بلد نخيل، وغالب تجارة بيوعهم وشرائهم تكون بالتمور والثمار، ثمار النخيل، فكانوا يتبايعون بمثل هذه البيوع، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه البيوع حتى تكون صالحة للاستعمال، أو حتى يبدو فيها ما يدل على أنها قد استوت عن النمو وانتهت، لأن قنوان النخيل إذا بدأ فيها الاصفرار والإحمرار فإنها تكون قد انتهت عن النمو، وإنما بقي التحول من البلح إلى التمور. وهذا هو مبادئه ومباديه، فبين صلى الله عليه وسلم أن هذا. ويلحق بذلك ما في شكلها، كان يبيع الشخص صنيعة العنب وهي لا تزال لم يبدو فيها ماء الماء الحالي فتكون عرضة للتلف. ومثله أيضا الحبوب، إذا سنبل الزرع لا يباع حتى يشتد، حتى يستوي الحب بنموه وصلابته، ولا يبقى إلا فترة جفافه وصلاحيته للحصاد. وكل ذلك الحاصل من نهي المصطفى صلى الله عليه وسلم إنما هو لمصلحة الناس وضمان مصالحهم وإغلاق أبواب المنازعات والمخاصمات التي تؤدي بالناس إلى خصام والشقاق وربما إلى عدوان وظلم. فما من أمر من الشارع يوجه به الناس في أمر أو نهي إلا وحقيقة الحال أنه لمصالح البشر.
أحسن الله إليك. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان وأن يبيع حاضر لباد. قال فقلت لابن عباس ما قوله حاضر لباد؟ قال لا يكون له سمسارا.
معنى هذا الحديث هو الذي مر الحديث السابق، تلقى الركبان وأن لا يبيع الحاضر للبادي. وبين ابن عباس معنى يصير بيع الحاضر للبادي أن يكون دلالا للبادي، سمسار يبيع بضاعته قد يستفيد البايع لكن الدلال يستفيد، ومن ينتظرون أن يشتروا السلعة ليربحوا فيها قد يحال بينهم وبين ذلك، فلا يتفق هذا المعنى مع قول النبي صلى الله عليه وسلم دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. نهيه عليه الصلاة والسلام أن تتلقى الركبان حتى لا يغر الجالب، هذا من جانب، ومن جانب آخر حتى لا يستأثر المتلقي بالبضاعة ثم قد يحتكرها ليغلي قيمها على الناس، بل يترك إذا قدم الوافد بالبضاعة يقابلها هذا المتلقي وغيره حتى يحصل الجالب على خير، ويحصل من كان في البلد من الراغبين في الشراء على خير أيضا، في تزاحمهم على الشراء يستفيد هذا ويستفيد ذا. وأما أن ينحصر الأمر في متلق يسبق الناس ثم يحول بينهم وبين الشراء، أو يتصل بالوافد ويقول لا تبيعها أنت فإنك قد لا تعرف رغبات هؤلاء التجار، أنا أعرف ماذا يريدون، إذا لم أقتنع بطلبهم أؤجل بيعها. النبي نهى عن ذلك كله حتى يبيع الإنسان على وفق ما قدم به، ويشتري المشتري على وفق ما يتيسر له، يرزق الله الناس بعضهم من بعض.
أحسن الله إليكم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، والمزابنة أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، أو كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام. نهى عن ذلك كله.
النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه سأل قال أينقص التمر إلى جف النخل؟ قالوا نعم. فنهى أن يباع تمر بتمر، لأن بيع هذه الأنواع لا بد أن يكون مثلا بمثل يدا بيد، وإذا اختلفت الأصناف لا بد أن يكون يدا بيد. النبي قال لا تبيع التمر بالتمر، ولا البر بالبر، ولا الشعير بالشعير، ولا الذهب بالذهب، ولا الفضة بالفضة، إلى آخر الربويات، إلا مثلا بمثل يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. لما أريد بيع الحائط بما فيه من تمور بثمر مكنوز جاف، سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل هذه النخيل، لأنه ليس من أهل النخيل، هو من مكة، ومكة ليست بلد زرع ولا بلد عرس نخيل، هل يجف التمر، ينقص التمر إذا جف؟ قالوا نعم. فنهى أن يباع الحائط بثمر، ومثله أيضا يلحق به العناد، لأنه مثله، لا يباع تباع الصنيعة من العنب مثلا بمئة كيلو أو مئة وزنة أو مئة صاع من الزبيب، لا يباع هذا إلا مثل بمثل، إذا بحيث لا بحيث يؤمن احتمال النقص، وهذا لا يتم إلا إذا عرف هذا. في أشياء قد يرخص فيها من هذه البيوع لأسباب خاصة، كذلك بالنسبة للحقول الحبوب، لا يأتي صاحب الحقل ويبيع مزرعة القمح أو الشعير ونحوها بحبوب جاهزة. النبي يقول عن هذا لا يباع البر بالبر إلا مثلا بمثل يدا بيد، والمثلية ما توجد هذا في سنبلة، لكن لو باع الحائط من القمح بنقد بعد استواء القمح وصلاحيته للحصاد جاهز.
صلى الله عليه. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة وعن المجابنة وعن بيع التمرة وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وأن لا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا. المحاقلة بيع الحنطة في سنبلها بحنطة.
هذه الأمثال إنما النهي عنها لاحتمال عدم التساوي، فلا يباع هذا التمر بالحائط في خنوان النخل بثمر نخل تمر لا بد أن يكون عن طريق المثلية الكاملة، ولم يرخص في شيء إلا ما يسمى بالعرايا، والعرايا سيأتي لها تمثيل إذا جاء وقت تلذذ الناس بخراف النخيل وقت الرطب. قد يكون بعضهم عنده تمر من العام الماضي وليست عنده نقود، ويحب أن يتنعم بالرطب كما يتنعم الآخرون، وليس لديه ما يشتري به، فيأتي لرب لصاحب الحائط ويطلب منه نخلات يقدر مقدارها بثمر يأتي به هذا الراغب، هذا رخص بمقدار معين لا يتجاوز، ورخص فيه للحاجة لأنه لا يتفق مع الوزن، لأنه لما ينزل التمر من النخلة الرطب فقد يكون في الإناء ما يزن مثلا 20 رطلا أو 30 رطلا، لو ترك حتى يجف ما سوى إلا نصف ذلك. ولهذا قال النبي أيام قص التمر إذا جف، قالوا نعم فنهى عنه، وأذن في العرايا للحاجة، لحاجة الناس إلى أن يشتركوا في وقت خراف النخيل في التلذذ بالرطب. ومعلوم أن الناس يشتاقون إلى الثمار الجديدة الطرية، وقد يكونون عاجزين عن بذل الثمن، فرخص الله جل وعلا لهم على لسان نبيه في مثل هذه الأشياء بقدر محدد لا يتجاوز. يعني لا يأتي تاجر يريد أن يشتري مثلا من سيارة من الرطب حتى يبيع على الناس بملء السيارة من التمر الجاف، لا، وإنما يترك، وإنما هي في حد محدود لا يتجاوز. يمكن يكون مثله أيضا العنب، يكون عند الشخص مخزون زبيب مخزون ويريد عنبا طريا ولا نقود عنده يشتري، يمكن هذا أن يقاس على هذا لمجرد ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في ثمار النخيل بقدر محدد، يمكن أن يرخص أيضا في العنب بقدر محدد، لأن الدنيا ليست كلها نخيل، النخيل إنما توجد في بلاد دون بلاد أخرى، بعض البلدان لا تعيش فيها النخلة، النخلة تحتاج إلى جو خاص تختلف عن كثير من الأشجار، كما يقول الشاعر العربي: وهل ينبت الخطي إلا وشيجه وتغرس إلا في منابتها النخل. النخل إذا غرست في غير منابتها ما صار فيها الفائدة التي تكون إذا غرست في منابتها. ولذلك كان أغلب الشرق الأوسط مجالا لغرس النخيل، وما يشابهها من بلاد من أرض الله أيضا في قارات أخرى. فبيع الحائط رطبا بتمر هذا ممتنع لما ذكر الله بها أينقص التمر إذا جاء الرطب إذا جف، ومثله العنب ومثله الحقل، لا يباع الحقل مثلا يقدره صاحبه مالك ذلك الحقل بأنه يبلغ مثلا 1000 صاع يبيعه 1000 جاهز، لا، لا يباع إلا كيلا بكيل، المكيلات ما تباع إلا بمثلها، والموزونات ما تباع إلا بمثلها، إلا إذا اختلفت هذه الأشياء، إذا بيع نوع من الأسلاف الربوية بنوع آخر ليس من هذا من صنف ذلك النوع. نعم.
صلى الله عليه وسلم. وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وكسب الحجام خبيث.
هذه الأشياء المذكورة في هذين الحديثين منها ما هو محرم التحريم الشديد، وهو أجرة الزانية على الزنا، مهر البغي. البغي هي الزانية التي تعمل الزنا بمقابل مقابل، وأجرة الذي يدعي أنه يتكهن للناس ويعبرهم خيرهم بالمغيرات بأجرة. حلوان الكاهن يعني كأنه حلاوة يتحلى بها الكاهن، أو يعطي ليحلو بها جوابه إلى آخره. وثمن الكلب، الكلب محرم بيعه، أما اقتناء الكلب فقد يكون مباحا في حال ومحرما في حال آخر. من اقتنى كلبا غير كلب ماشية ولا صيد نقص من أجله في كل يوم قراط أو قراطان. الماشية التي يحفظها الكلب عن السباع، الذئاب لا تأكلها، والحرث حتى لا يعبث بحرث الشخص فلاحته يحفظها الكلب في رد العادية إذا جاء أحد يريد أن يسرق. فالشأن في الكلب أن لا يدع المجهول عنده أن يتعدى ما هو في حراسته. فهذا يجوز اقتناؤه لكن بدون ثمن، أما ثمنه فهو حرام، الذي نهى عن بيع الكلب. وإن كان يمكن أن يكون غالي الثمن عند الراغبين فيه، لكنه مع ذلك وإن جاز اقتناؤه لهذه المصالح ويمكن أن يلحق بالماشية والحرث. من يكون يسكن في برية وعنده محارم وربما يغيب بعض الغيبة، وجود الكلب نافع لحراستهم ودفاع عنهم، ومعروف أن الكلب عنده وفاء، الكلب مع أسياده عنده وفاء عجيب. الشعر الذي يزعم أنه قال لهارون الرشيد: وأنت كالكلب في حفظك للود، واللي يهجر له واحد آخر يسب له شخص ويقول: والكلب واف وفيك غدر ففيك عن قدره سهول. لكنه مشتهر أن الكلب وافي مع من يعيش معهم ويدافع عنهم. وفي قصص عجيبة في ظل الأحوال قد يصحب من ألفه وارتاد الانتفاع منه أن يصحبه من مكان إلى مكان أشبه ما يكون بحراسته، وهذا عام من الأمور المجربة. ومع ذلك لم يبح النبي صلى الله عليه وسلم بيعه وشراءه، وإنما أباح اقتناءه للحاجة الضرورية. ما عدا الكلب الأسود فإنه لا يحل اقتناؤه، وهو الكلب البهيم لا يحل اقتناؤه لا ببيع ولا بغير بيع. وأخبر النبي إنما هو شيطان. في هذا الحديث، في هذين الحديثين وجد شيء قيل إنه خبيث مع أشياء محرمة، وهو كسب الحجام. الشيء قد يوصف بالخبث ولا يراد به أنه محرم، لدليل قد يكون في غير ذلك الوضع الوصف. فالحج أما النبي صلى الله عليه وسلم أعطى أبا طيبة أجرة الحجامة، والنبي لا يمكن أن يدفع أجرة محرمة لأحد، وأمر السياد الحجام ليحجم أمرهم بأن يخفضوا عن الخراج، ومع ذلك فإن كسب الحجام كسب ليس من المكاسب الشريفة، ومقصود فيه في هذا الحديث أنه كسب خبيث أي دني ليس من المكاسب الكريمة. المكاسب فيها ما هو وهو كريم، وفيها ما هو أكرم، فأكرم المكاسب على الإطلاق ما كان من الكسب في الجهاد في سبيل الله في قتال الكفار، وهذا إنما يكون عندما يكون المسلمون أعزة محكمين لشرع الله في خاصة أمورهم وعامتها، وهذا لا ييأس الإنسان منه، ولكنه يراه بعيدا، وإن كان لا يستبعد شيء على قدرة الله جل وعلا، إلا مواقع الأمة ليس واقع ما يدل على احتمال الجهاد، لأن الجهاد يحتاج إلى أن يكون مجاهدون مقيمين على أنفسهم مقتضى شريعة الله في كل أمورهم، في مكاسبهم وزينتهم وعبادتهم وبيعهم وشرائهم وقيام وتعاملهم مع الناس وفي تعاملهم فيما بينهم وبين ربهم، هذا يحتاج إلى تربية صحيحة كالتربية التي تربى عليها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كقريب من ذلك كالذين تربوا على يدي أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. الله المستعان.
أحسن الله عليكم. مهر البغي خبيث كسب الحجام.
مهر البغي خبيث يعني محرم، يعني كسب المرأة الزانية كسب حرام، لا يحل لها ولا يحل لمن تريد أن تمونه بصرف المال عليه. وحلوان الكيان كذلك كسب محرم، يعني الشيء قد يشترك مع غيره بالخبث، فهذا يكون حراما وهذا يكون كسبا فيه دناءة، فكسب الحجام ليس بمحرم وإنما هو غير شريف، وكسب الكاهن والعراف والساحر والزانية كل هذه مكاسب محرمة.
أحسن الله إليكم. هل ترون أن نتوقف؟ بقي سبع دقائق. بقي سبع دقائق والآن توقفنا عند هذا الباب.
لا لا.
باب العراية نبدأ به الأسبوع القادم.
ما يخالف.
نعرض الأسئلة.
لا تفضل.
أحسن الله إليك. أحسن الله إليكم. هذا يسأل عن بيع الناقة ذات أو الناقة اللقحاء والمغالاة في سعرها لأنها ألقحت من بعير باهظ الثمن.
اللقحة هي الناقة التي في بطنها جنين ولد، وهذه المغالاة هذه الطريقة ما كانت موجودة في السابق، هذه المئات الآلاف وربما الملايين لما كثرت الأموال عند الناس صارت أقرب للخيلاء والمباهات منها للحقائق، والعمل فيها يدخل في بعض بنو أبوابه من في باب إضاعة المال، يشتري الواحد البعير بمليون ريال وقد يأكل علفا بسيطا مضرا فلا يساوي شيء. لا شك أن الإبل وبقية بهيمة الأنعام فيها العالي القدر ولها أصالات وغير أصالات، وكان العرب حتى في الجاهلية يعتنون في تلقيح إبلهم بطلب الفحولة النادرة في أوصاف عديدة من جمال وصلابة، لكن أن تكون البدرال. ومع ذلك فإذا اشترى الإنسان هذه الناقة لأنها ألقحت من الجمل الفلاني، إذا كان حقا هذا الإلقاح منها من ذلك الجمل فالبيع صحيح، وإن كان فيه إقدام على بذل أموال بدون مقابل حقيقي.
أحسن الله إليكم. يقول: هناك بعض الفاكهة لا تباع إلا وهي خضراء، أي غير صالحة للاستخدام في الوقت الحالي إلا بعد عدة شهور لكي تنقل من دولة إلى أخرى، مثل المانجو والموز وغيرها، فهل يجوز بيعها على تلك الحال؟
ثمر النخل إذا بدأ فيه الاصفرار والإحمرار هو في ذلك الوقت غير صالح للاقتيات، والكثير منها الحلاوة فيه قليلة جدا لا تصلح للاعتماد عليه قوتا، ومع ذلك يتم بيعه لأنه وصل حدا، ذكرت أنه عبارة عن انتهى نموه ولم يبقى إلا تحوله لأن يكون قوتا، يدخل فيها هذه الفواكه التي تكون بهذه الصفة.
أحسن الله إليكم. يسأل يقول: قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يبع بعضكم على بيع بعض، هل يدخل هذا النهي على كل شخص حتى وإن طلبت منه النصيحة؟
النصائح ليست من باب الغيوع، لكن تبيع على بيع بعض أو تشتري على شراء بعض، شخص مثلا يريد أن يشتري سلعة ما معينة ويسأل فيقول صاحب البيع أنها تساوي 1000 ريال، ويتأخر يقول لها: هي عندي تماما بهذه الصفة والماركة والصنعة ب900، أو بالعكس يجي يبيع السلع يريد أن يبيع ما معه من السلع بهذا القدر على 100 أو أكثر أو أقل، يأتي الشخص ويقول لها: أنا أشتري منك على 100 وزيادة. هذا إذا كان الشخص استروح لإبرام العقد مع الطرف الثاني، أما لمجرد المزايدات فإن البيع في المزاد العلني، النبي باع قال: من يشتري؟ فقال شخص بنصف درهم، قال: من يزيد؟ قال الآخر: بدرهم. فباع بمزايدة شيء، وباب إرادة الإضرار بالآخرين شيء آخر.
أحسن الله إليكم. قال: هل يسأل يقول: هل يعتبر ما يفعله أهل التكاسي في مطار الملك خالد مثلا أو غيره من المطارات عندما ينادون الركاب عندما ينزلون من الطائرة قبل أن يصلوا إلى شركات التكاسي، هذا من تلقي الركبان؟
لا أدري في الحقيقة ماذا يريد السائل، هل هو صاحب تاكسي هو؟ إذا كان غير مأذن له بهذا التصرف والدولة منعت أن يشتغل بهذا العمل إلا من أذنت لهم وحصرتهم على ذلك العمل، ويأتي والآن يأتي ناس سياراتهم ليست عليها علامات الأجرة، والذي يراها يظن أن هذا شخص يستقبل أصدقائه بينما هو يؤجر، هو قد يدخل في باب أنه يضار الذين هيئوا لمثل ذلك العمل، فالتقيد بما تنظمه الدولة ينبغي أن يلتزمه الناس.
أحسن الله إليكم. يقول: إذا انتفت علة التحريم من تلقي الركبان بأن يكون هؤلاء الركبان عالمون بسعر السلع في السوق، فهل يجوز أن أتلقاهم كأن يكون على السلعة طلبا ملحا فأسبق إليها قبل أن ينزل إلى السوق؟
هذا الذي أنت ذكرته كاف في ردك، لأنك تقول عليها طلبا لا أسبق الناس حتى إني أتحكم في سلعتي أنا، استصحاب تنفيذ ما أمر به محمد صلى الله عليه وسلم أمر لازم.
أحسن الله عليكم. يقول: ما ضابط التفرق في حديث ما لم يتفرقا؟
المقصود التفرق ألا يضمهما مكان واحد، فلو خرج شخص من المكان ولو كان يريد انضاء البيع، وإن كان علماء ذكروا أنه لا يجوز للشخص أن يقوم فقط لأجل يلزم البيع، لكن الحديث واضح أنه إذا تم التفرق فقد لزم البيع، إلا أن يكون هناك خيار شرط. فلو قام أحدهما ليتوضأ من محل آخر، أو خرج من المحل وذهب يصلي ركعتين في المسجد، انتهى موضوع الخيار.
أحسن الله إليكم. يسأل يقول: يا شيخ جزاك الله خيرا، ألا يقال بأنه يجوز بيع الكلب وشراؤه في حال جواز اقتناءه للحراسة والصيد، ولا يجوز بيعه ولا شراؤه إذا لم يجوز اقتناؤه؟ فقد يحتاج الإنسان ولا فقد يحتاجه الإنسان أي الكلب للحراسة والصيد ولا يجده إلا بالشراء، وإذا استغنى عنه وهو قد اشتراه بثمن غالي فقد يحتاج إلى بيعه. أرجو التوجيه أحسن الله إليكم.
المشرع هو النبي صلى الله عليه وسلم، هو المشرع، فلا يملك الناس أن يغيروا شيئا من أحكام التشريع. النبي لما ذكر أنه لا يحل اقتناء الكلب إلا كلب صيد أو ماشية، ومن اقتناه نقص من أجره في كل يوم كذا وكذا، وأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة كما في الحديث الصحيح، فإمكان اقتناء الكلب أو تحصيل الكلب أو تربية جرو من جراء الكلاب، كل هذا متيسر، والبعض يعرفون هذا ويسهل عليهم التحصيل، وقد يوجد نادر من الكلاب ما يكون في فتكه بالذئاب أوفى من بعض، وهذا معروف ومجرب. ومع هذا لا تغير الأحكام وإباح شيء فيه. الآن ممكن يقول قائل: الناس في حاجة ماسة إلى إباحة الربا، ولا يجد الواحد من يقرضه ولا شيء إلا بالربا، ثم دمنا محتاجين لنرابي. فالناس يكيفون أحكامهم على مقتضى الشرع لا على مقتضى رغباتهم.
أحسن الله إليكم. يقول: بعض الناس في معارض السيارات يتلقون الركبان في الطريق العام قبل دخولهم إلى المعارض كما يسمون الشريطية، فهل هذا من تلقي الركبان المحرم؟
أصحاب هذه السيارات الذين هم من أهل البلد ليسوا باديا من الوادي، وليسوا بادينا للبلد، وإنما ما جاءوا يبيعون سياراتهم في هذه المعارض إلا بعد أن يكونوا سألوا. لكن على فرض أن أحد يأتي لا يدري عن الحقائق يدخل هذا في حكمه.
أحسن الله إليكم. يقول شيخنا المبارك: نود منكم توجيه لأهل الإبل والغنم الذين يضعون في المزاين، والحكمة من الإبل هي ليست للمغالاة ولكن للاستفادة منها.
ليتهم يفعلون ذلك، لا شك أنه من الأمور التي ما كان لها وجود في السابق، يوم كان الناس محتاجين للإبل في رحلاتهم وتنقلاتهم وإلى آخره، ما كانت أسواق لمزين الإبل وكذا وكذا. لا شك أن الإبل فيها من تكون على وضع يسر الناظر في حال أشياء مظهرها خلاب، وإذا من قرأ ما يقوله شعراء العرب فيما يتعلق في إبلهم يجد أن بعض الإبل لها من المواصفات ما ليس لكثير من الأخريات. يقول الشماخ في بناء بعيره أو ناقته يصف ما يتبعها، يقول: يتبعنا سامية العينين تحسبها مجنونة أو ترى ما لا ترى الإبل، ومع ذلك ما كان يسأل.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم بيع وشراء الأسهم المختلطة؟
أنا لست متاجر في هذه الأشياء، لكن هذه الأسهم إذا كان السهم الذي يراد بيعه يراد بيعه بأسهم تماثله من كل وجه، فإنه يحتاج إلى المماثلة الحقيقية، وهذا متعذر، لا يقوم هناك تماثل. أما إذا كان البيع بنقود وأوصاف هذه الأسهم تعرف، فإنها في ظاهر الحال صارت مصدر إفلاس لعدد من الناس. في السنوات الأخيرة حسب ما يبلغني من كثير من المتورطين أن أحدهم يكون طامع في أرباح معجلة، وإذا الأمر يأتي بخسارات فادحة معجلة، فيحتاج الإنسان إذا أن يتقيد في بيع شر ينظر هذه الأسهم إن كانت أسهم أموال ثابتة ذات عيان بينة، وإنما سميت الأسهم سهم إلى آخره، فهي في الحقيقة هي تسمى أسهم وهي أجزاء حسب التعديل. فإذا بيعت هذه الأجزاء، مثلا نجي مثلا شركة كهرباء أو الألبان أو غيرها، فبيع هذه الأسهم بأقيام محددة بأوصاف الأسهم ومعرفة مدى نجاحها في السوق من عدمه، فلا في محذور، لأن الناس لا بد لهم من هذه المبايعات.
أحسن الله عليكم. وإذا كانوا قد اقترضوا هذه الشركات، إذا كانت هذه الشركات اقترضت أموالا ربوية كقروض من بنوك أو غيرها،
لا يجوز الاشتراك في شركة بنيت على أساس ربوي، فلا يصح للإنسان أن يشتري أسهما من شركة ربوية أو شركة كثيرا من تأسيساتها بنيت على قروض ربوية، فإن الراضي في هذه المبايعات وهذه المشاركات يكون شريكا للمؤسسين على ذلك البندر الربوي. نعم.
أحسن الله إليكم. يسأل عن حكم بيع الأعضاء أو التبرع بها.
الأعضاء؟
نعم، أعضاء الإنسان بيعها أو التبرع بها.
الصحيح أنه لا يجوز بيع الإنسان ولا أعضائه، وأما بذلها بعد التحقق من نفعها لإنسان آخر أرجو أن الأمر فيه سعة، وأما أن تباع بشبه مزاد علني فإن هذا لا يحل، الإنسان لا يملك نفسه أن يبيع منها. نعم.
حسن الله إليكم. هذا يسأل يقول: ما صحة نسبة كتاب تقنين القوانين للإمام العلامة محمد بن إبراهيم رحمه الله؟ هل هذا الكتاب صحيح منسوب للشيخ؟
أنا لا أعرف أن الشيخ محمد بن إبراهيم له كتاب في القانون. أنا أعرف أن الشيخ كتب كتابة في المجلة يسب يذم القانون ويسميها القانون اللعين بهذه اللهجة، وهو لا شك أن رحمة الله عليه ضد كلمة التقنين. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل أو يسأل عن امرأة، يقول: امرأة حجت وعليها العادة وقد طهرت يوم الحادي عشر الساعة الثانية عشر ظهرا تاما في يوم، وفي يوم الثالث عشر رمت الجمار ونزلت وطافت طواف الحج وكذلك سعت سعي الحج، وبعد الانتهاء من جميع الأعمال الحج طلعت إلى الطائف ووجدت أنها قد امتلأت بالدماء وقد أحست بالرطوبة ولكنها لم تعلم أنها دم إلا بعد الانتهاء من الطواف والسعي، فماذا عليها؟
إذا كانت يوم فعلت ما فعلت من الطواف والسعي ترى أنها قد طهرت وهي تعرف عادتها وانتهاءها، فعملها صحيح وما حصل لها لا يؤثر عليها، وقد يكون سبب ذلك الزحام الشديد والانتهاء في ذلك اليوم ولا سيما المطاف والمسعى، يكون الناس في يوم الثالث عشر والثاني عشر في شدة الزحام. بالنسبة للشيخ محمد رحمة الله عليه، كتابة هذه مكتوبة منشورة في مجلة راية الإسلام التي تصدر في عام 80 و81.
عن التقنين.
عن التقنين
نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. هذه أسئلة الإخوة عن الإنترنت. هذا سائل من ليبيا يقول: ما حكم بيع العملة الورقية؟ وهل تباع يدا بيد كما هو حال الذهب؟
نعم، العملة الورقية بالعملة الورقية لا بد يدا بيد، لأنها في الحقيقة بدل مما هي نائبة عنه من وسائل المعاوضات، فلا بد من ذلك.
أحسن الله إليكم. هذا سائل من المغرب يقول: قرأت في الصلاة السرية بالجهر، هل علي سجود سهو؟
لا، لا يلزم، لا يلزم. لو سجد لا لا بأس، ولو لم يسجد فلا شيء عليه.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول، اسمه يوسف المهاجر أو المجاهري من الجزائر، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله شيخنا، وأنا الآن جالس أنتظر درسكم والجواب على هذا الإشكال من سماحتكم حفظكم الله. ورد في صحيح البخاري حديث: ويح عمار تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويتدعوه إلى النار. ومعلوم أن فئة سيدنا معاوية رضي الله عنه هي من قتلته أثناء الفتنة. السؤال يا شيخنا: يستدل بهذا الحديث بعض الطوائف الضالة في سب سيدنا معاوية رضي الله عنه ووصفه بأنه باغ ضال وأنه يدعو إلى النار، نسأل الله السلامة من الوقيعة في أصحاب رسول الله، فكيف الرد العلمي المبين على هذه المقالة السيئة؟
أول شيء أنا أنصح هذا السائل لا يضع نفسه في موضع الرد على هؤلاء. والأمر الآخر، لا يطعن في معاوية رضي الله عنه إلا من كان ضالا عنيدا، فمعاوية أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه أفضل الصلاة والتسليم يقول: خير الناس القرن الذين بعثت فيه، فهو شاهد له ولإخوانه من الصحابة بأنهم خير الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: هل أنتم تاركوا لأصحابي؟ لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. والنبي يتحدث عن الصحابة كلهم. ومعاوية رضي الله عنه كان مجاهدا في سبيل الله، وكان في أول جيش غزا القسطنطينية، فجاء في الحديث أن أول جيش يغزو القسطنطينية يدخلون الجنة. لكن لا يطعن فيه، هو رضي الله عنه من ملوك الإسلام. أما كون علي أفضل منه فهذا بإجماع أهل السنة والجماعة أن علي أفضل منه، لكن أيضا لا يحل لأحد أن يطعن فيه بأي حال من الأحوال، فهو صحابي من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وارتباه للإمارة أبو بكر وعمر وعثمان، هؤلاء الخلفاء الثلاثة الذين هم أفضل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، لا يليهم بالفضل المماثل سوى علي رضي الله عنه، ثم يأتي من دونهم. لكن النصيحة إلى أهل الجزائر وأهل ليبيا وهؤلاء أن يتجنبوا كثرة الخوض في أمور هم في غنى عنها، وبلادهم أيضا تحتاج إلى أن يجتهدوا في تحصيل العلم النافع، فنسأل الله أن يهدينا وإياهم سواء السبيل.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم بيع أو شراء الحيوانات كالقطط والثعالب؟
القطط والثعالب لم يأتي نهي صريح بتحريم بيعها، لكنها أيضا غير مباحة الأكل، والثعالب لا تكون أليفة في المنزل، والقطط من الطوافين في المنزل. ولذلك أبو قتادة رضي الله عنه لما توضأ فجاءت القطة فصاغ أصغالها الإناء الذي يتوضأ منه، وجعل زوجة ابنه تنظر إليه، قال: لا تنظر يا ابنة أخي، إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عين والطوافات. لكن شراء والتغالي بأثمانها تغالي في الأشياء إن ما ينبغي أن يكون الناس ينهجون هذا المنهج، هي ليست من الكواسد وليست من ذوات اللحم الذي يستفاد منها ولا يحل أكلها، وإنما لا البذخ والإسراف الزائد. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل من مصر يقول: أحسن الله إليكم، ما حكم اختراق مواقع الإنترنت وإفسادها؟
أما مواقع الإنترنت التي تروج الفساد وتنشر الفجور والإلحاد، فإتلافها ابتغاء وجه الله أرجو أنه نوع من الجهاد في سبيل الله. وأما العبث والإساءة إلى الناس وإفساد مخازن ما يوجد لهم من معلومات فهذا من العدوان، والإنسان يجب عليه أن يكون في تصرفاته يبتغي وجه الله جل وعلا في عمله وفيما ينكف عنه.
أحسن الله إليكم. هذا سائل من الجزائر يقول: ممكن شيء من التفصيل في بيع العربون بارك الله فيكم؟
بيع العربون له عرف يتعارف الناس عليه، وعند الخلاف يرجع فيه إلى القضاء وليس إلى الفتاوى. نعم.
أحسن الله إليكم. بهذا انتهينا، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.